أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، جل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في تنقيح الأصل اللفظي في دوران أمر الواجب بين كونه يلزم المباشرة فيه وبين كونه يسقط بفعل الغير، إما تسبيبا أو مطلقا. وقد تقدم تقرير الوجه الأول، وقد أفاد السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال كلاما أضفنا إليه تعليقا. وخلاصة ما تقدم أن ما أفيد في المقام على مستوى الوجه الأول لم يكن معقولا. الوجه الثاني أن يقال إن التكليف المتوجه إلى الإنسان يمكن أن يكون متعلقه الجامع بين فعل المكلف وبين التسبيب لفعل غيره أو استنابة الغير في الفعل. وهذا الكلام إن أريد منه مجرد الاستنابة للغير في الفعل فهو مضاف إلى أنه لا يقتضي السقوط بفعل الغير، على تقدير كونه كذلك، بل إنما يقتضي السقوط بما لو كان هذا الفعل عن تسبيب واستنابة ممن توجه إليه التكليف. هذا أولا. ثانيا، ماذا يراد بالاستنابة أو التسبيب؟ يعني الإشكال الأول أنه أخص مطلقا من محل البحث،
من مطلق المباشرة في قبال الأعم منها ومن غيرها، يعني.
ثانيا، ما هو المراد بالتسبيب أو الاستنابة؟ هل المراد مطلق الاستنابة أم يراد الاستنابة مع الفعل الذي استنيب فيه المستناب؟ إن أريد مطلق الاستنابة فهذا يقتضي سقوط التكليف فيما لو استنبت شخصا ولم يأتي بالفعل، لأن الاستنابة قد تحققت، ولازم هذا سقوط التكليف ولو لم يتحقق متعلقه في الخارج، إذ المستناب قد يأتي بما استنيب به وقد لا يأتي.
فإذا كان التكليف بالجامع
بين الاستنابة مطلقا وخصوص صدور الفعل من الشخص، فهذا يعني
أن التكليف
يسقط عمن توجه إليه ولو لم يتحقق متعلقه لا منه ولا من النائب. وهذا لا شك ولا ريب في أنه
خلاف
ظاهر التكليف في أنه يرسل نحو المتعلق مطلقا.
إذ يلزم منه
أنه
يسقط التكليف عمن كلف به
لو عصى النائب ولم يأتي بالمتعلق، بل قد لا يقال بعصيانه لهذا التكليف لأن التكليف غير متوجه إليه أساسا. النائب إذا عصى التكليف بالاستنابة، كما لو استأجره للإنابة فعصى أوفه بالعقود،
ما عصى نفس التكليف بالفعل
الذي استنيب فيه، لأن المفروض أن التكليف غير متوجه إلى النائب، التكليف الأصلي. هذا إذا كانت الاستنابة ضمن عقد اللازم زي،
وهذا لا شك ولا ريب على كل حال
أنه خلاف ظاهر التكليف جدا. وإن أريد من الاستنابة، الاستنابة بشرط تحقق الفعل، يعني تكليفك بالفعل هو تكليف لك بالجامع بين إتيانك بالفعل أو إتيان النائب بالفعل عن استنابة، مش بقصد القربة، ها يعني إتيان النائب بالفعل في ظرف كونه نائبا. إذا أريد هذا الشق الثاني
فمن الوضوح بمكان أنه يرجع إلى الوجه السابق بالأمس،
لأن فعل النائب أن أكلف أنا إما بفعلي أو بفعل النائب الناتج عن النيابة، نقول أن الإنابة بيدي،
فعل الاختيار أن أنيبك،
لكن أن تأتي أنت بالفعل في طول إنابتي لا،
هذا ليس في اختيار، هذا فعل الغير، مبادئه اختيار الغير،
فهذا خارج عن قدرتي بلا شك ولا ريب. ثم إنه يرد على الوجهين أيا أريد بهذا الوجه الثاني
من الشقوق،
والوجه الذي ذكرناه بالأمس أن مقتضى الإطلاق حتى لو أغضينا عن عدم المعقولية في ظرف عدم المعقولية في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، يعني إما أنت أو الأعم منك ومن غيرك،
مقتضى الإطلاق
نفي التخيير، لأن التخيير وإن كانت فيه توسعة عليك لكنه على مستوى البيان يحتاج إلى مؤونة زائدة وهي منفية في المقام،
يحتاج إلى قيد زائد
أن تكون أنت مكلف، لا نحتاج إلا إلى تكليفك، لكن أن تكون مكلف أنت أو النائب، يعني مكلف أنت بالإنابة
بهذا التكليف الذي شرحناه،
فهذا يحتاج إلى بيان زائد لم يذكر في الكلام، ومقتضى الإطلاق نفيه بلا شك
ولا ريب. إذن هذا الوجه الثاني أيضا لا ينتهي إلى محصل، خلاصته يعني
أن التكليف بالجامع بين فعلي واستنابة غيري إن أريد منه مطلق الاستنابة ولو لم يتحقق الفعل فهذا يعني أن المتعلق غير مطلوب مطلقا تحقيقه بهذا التكليف، وهذا قطعا خلاف ظاهر التكليف، مش بس خلاف إطلاق التكليف، هذا خلاف ظاهر التكليف من أساسه، لأن ظاهر كل تكليف أنه يدعو إلى تحقيق متعلقه، والاستنابة وحدها حتى لو في عقد لازم لا تحقق متعلق التكليف، نفس الإتيان بما استنيب به هو الذي يحقق المتعلق. وإن أريد مقرونا بالفعل، عدنا إلى الوجه الأول، الفعل خارج عن اختياري أنا. انتبهوا يا إخوان، لا ننسى بالأمس، أنا مكلف بفعلي أو بفعل غيري، بفعلي أو باستنابة غيري، هذا كان أصل الكلام، مش مثل التكليف الكفائي، كلنا مكلفون مشروطا بأن لا يقوم أحدنا بالفعل، فإذا قام به سقط عن الباقي، مش هذا. المفروض أصل التكليف متوجه لي وأشك بسقوطه بفعل غيري. طيب الوجه الثالث الذي يذكر، طبعا هذا الوجه الثاني بالطريقة التي ذكرته فيها، إذا بتراجعوا كلام سيد الخوي أفضل بكثير مما أفاد رضوان الله عليه، لأنه تحدث عن خصوص الاستنابة في وجهه ولو لم يؤت بالفعل، فهذا واضح أنه لا ينبغي طرحه احتمالا في المقام، إذ أيا يكن الاحتمال علينا أن نتحفظ على أن يكون المتعلق قد جيء به أو يؤتى به، لأن هذا أساس التكليف أنه يرسل نحو المتعلق. الوجه الثالث، وكما ترون يا أخوان في هذين الوجهين السابقين النكتة التي كنا نتحدث عنها، أن الواجب هو إما خصوص إتيانك بالفعل أو الجامع بينه وبين فعل الغير أو بينه وبين استنابة الغير. الوجه الثالث يقول ب تقييد الوجوب، بمعنى أنه يجب عليك الفعل إذا لم يقم به الغير، وهذا القيد حدوثي وبقائي، بل لا نتصوره في المقام إلا بقائيا.
توضيحه
أن معنى تكليفي بالفعل إذا لم يقم به الغير أن الغير يقوم به قبل أن يجب علي أو بعد أن يجب، إذا قبل أن يجب أصل الوجوب لا يتحقق، وهذا واضح، إذا بعد أن يجب علي فهذا يعني أن وجوبه علي مراعا بأن لا يأتي به غيري قبل، فيكون الوجوب بقاء مش الواجب، الوجوب بقاء مقيد، يعني عندما حضر الوقت عندما مات الميت يجب عليك أن تدفن، إذا لم يقم غير من وجب عليه، مش مثل الكفائي، الكفائي ذاك يقوم على صفة الوجوب، ليس خلط يا إخوان، ما عندنا إلا وجوب واحد، وجوب علي أنا، لكن إذا قام غيري به تطوعا سقط عني، هذا المقصود، فالوجوب علي إنما يتحقق بتحقق الموضوع. معنى تقيد الوجوب بأن لا يقوم به الغير قبله أن الوجوب بقاء مش الواجب، الوجوب في الزمن الثاني غير موجود في حقه، لأنه في علم جبرائيل عليه السلام في الزمن الأول عندما وجب عليه سيقوم زيد بن أرقم بالعمل، جيد، فيكون حينئذ الوجوب مقيدا بأن لا يأتي به الغير، الغير الذي لم يجب عليه، الغير الذي لم يوجه إليه خطاب الوجوب، الغير التطوعي. هذا المفروض الكلام جيد. هذا هل فيه محذور؟ قطعا هذا لا يوجد فيه محذور ثبوتي يا إخوان، لكن من الوضوح بمكان أن هذا خلاف ظواهر التكليف. الظاهر التكليف أنه مطلق غير مشروط. هنا تقييد الوجوب مش تقييد الواجب. والقول بأن الوجوب مشروط يحتاج إلى بيان الشرط، لأن الشرط ليس أمرا عقليا في المقام، فيتوقف ثبوت الشرط على بيانه من الشارع، والمفروض أن الشارع لم يبين شرطا، فمقتضى الإطلاق عدم الاشتراط. هذا الوجه الثالث، وجه واضح ما فيه كلام أساسا، لكنه خلاف مقتضى الإطلاق. إذن شو الإطلاق يقتضي؟ إذن فالإطلاق يقتضي بمقتضى الوجه الثالث ثبوت المباشرة في التكليف، بمعنى أن استنابة الغير أو فعل النائب أو فعل الغير ولو لم يكن نائب أو مسبب إليه الفاعل لا يسقط التكليف. شوفوا كم صار وجه يا إخوان، ثلاث وجوه مع إضافاتي عليها، بس هي ثلاث وجوه ذكرها السيد الخوئي. هذه الوجوه الثلاثة إجا الشهيد الصدر رضوان الله عليه دمج بينها في وجه واحد، وكأن السيد الخوئي لم يذكر إلا وجها واحدا، ثم أشكل على الوجه بكامله بإشكال. فقد أفاد أن سيده الأستاذ رضوان الله عليهما أفاد أن مقتضى القاعدة عدم سقوط الواجب بإتيان الغير به، لأن هذا الشك في سقوطه بإتيان الغير يرجع إلى الشك في سعة دائرة الوجوب وضيقه. هذا أي وجه من وجوه السيد الخوئي الثالث، تقييد الوجوب، وجوب المشروط، وهو في مقابل إطلاق الهيئة. واضح أنه الوجوب مش الواجب. لا سعة دائرة الواجب وضيقه أي إطلاق المادة، لأن فعل الغير باعتباره خارجا عن اختيار المكلف وقدرته لا يكون مشمولا لإطلاق المادة. فالشك في سقوط الواجب لا منشأ له إلا احتمال تقييد الوجوب. ألغى الوجه الأول بما ألغاه به السيد الخوئي، وأهمل الوجه الثاني وجه الاستنابة، وذكر الوجه الثالث. انصافا هذا التلخيص هو جوهر مراد السيد الخوئي في الحقيقة، وإن كان الأفضل أن يذكر وجها وجها ويناقش. فخلط السيد الشهيد الصادق في الحقيقة بين عدم معقولية تقييد المادة ومعقولية تقييد الهيئة، ثم انتهى إلى الإطلاق المقابل لتقييد الهيئة، يعني تعليق الوجوب على أن لا يكون قد أتى به غير من خوطب بالوجوب. ثم أشكل هنا، أشكل بإشكالين السيد الشهيد على السيد الخوئي. أشكل بأن فعل الغير لا يكون غير مقدور للمخاطب بالتكليف، إذ قد يكون مقدور. كيف سيدنا يكون فعل الغير الناشئ من مبادئ اختياره مقدور إلي؟ فسر لنا. قال إما بالإلجاء وإما بأمر الغير بأن يفعل بإيجاد الداعي لديه للفعل من قبيل الاستنابة مثلا عقد إجارة معه للإتيان بالفعل مثلا الاستنابة قد تكون على سبيل المجاني وقد تكون على سبيل العوض وعلى هذا الأساس فلا يصح إطلاق أن فعل الغير خارج عن قدرة المخاطب بالتكليف ليقال إن تعليق الواجب على أن لا يفعل الغير تعليق على فعل الغير الذي هو غير مقدور لي هذا الإشكال يا إخوان إشكاله واضح كما ترى أولا الإلجاء ليس فعل الغير لأن الغير يصبح آلة هذا معنى الإلجاء مش الإكراه الإلجاء يعني هو لا يحرك يده أنا أحرك يده الإلجاء ليس فعل الغير الإلجاء هو فعلي أنا فعل الملجئ المخاطب بالتكليف هو الملجئ سواء كان التكليف يسقط باستخدام يد الملجأ للإتيان بالمتعلق مثلا أو لا يسقط هذا ليس فعل الغير هذا فعل هذا خروج عن حال كلام يا سيدنا هذا أولا ثانيا هذا يغير مسار البحث حينئذ يصبح دوران الوجوب المتوجه إليه بين سقوطه بفعلي بالمباشرة أو بفعلي بالآلة هذا معناه هكذا ولا يخفى أن ظاهر الإطلاق أن سقوطه بغير فعلي محضاً يحتاج إلى بيان فإن توسلي بآلة أخرى للفعل يحتاج إلى بيان لأن الآخر بالإلجاء صار آلة لم يعد فعل بالاختيار هذا ثانيا ثالثا من الغريب قولكم سيدنا باختيارية فعل الغير بمجرد أمري له إذا أنا أمرت شخص بالفعل صار اختياري إلي تحقيقه للفعل ليش أمري هو اللي بيحقق المتعلق في الخارج أو اختياره الانصياع لأمري هو الذي يحقق الاختيار الفعل في الخارج أيهما يا إخوان يعني أنا لو أمرتك ألف مرة وما عندك عزم على الفعل هو رب العالمين بيأمر البشر وما بيفعله لأن الاختيار بيده حديث السيد الخوئي يا سيدنا حديث السيد الخوئي عن خروج فعل الغير فيزيائيا في الخارج من تحت اختيارنا لأنه ناشئ من اختيار الغير تسبيبي لفعل الغير بما لا يلغي توسط اختيار الغير لا يجعل فعل الغير تحت سلطاني تكوينا
تبهتوا
يعني أنا لو أمرته ألف مرة وهو لا يريد أن يفعل ما راح يتحقق الفعل إذا ألجأته لم يعد فعله
صار فعلي فعلي بواسطة الآلة التي هي هو
فعلى كلا التقديرين ليس فعل الغير، إما غير مقدور للغير وإما ليس فعل الغير. يعني إما غير مقدور لي لأنه فعل الغير بالاختيار، وإما ليس فعله أصلا،
هو فقد اختياره أصلا،
صار استخدامه مثل استخدام القلم، مثل استخدام أي شيء. فهذا الإشكال واضح عدم وروده على السيد الخوي. إشكال السيد الشهيد الثاني أنا أجبت عليه بالأمس يا إخوان، ما بدي أكرره تفصيلا بس أسست الجواب عليه. يقول كيف تقول سيدنا بأنه غير اختياري؟
يصبح تكليف بغير المقدور.
التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور تكليف بالمقدور.
يعني إذا قال لك صلي مولاك وفي 10 حصص 9 غير مقدورة إليك،
صلاة على المريخ والصلاة على القمر والصلاة في الفضاء
والصلاة مو مقدورة،
ها؟ واحد منها مقدور، قررت حق الصلاة ولا مو قادر؟ قررت حق الصلاة في ضمن الحصة المقدورة. التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. فكيف تقول سيدنا بأنه هنا تكليف بغير المقدور؟ خير، سلمنا أن فعل الغير ناشئ من اختيار الغير وهو غير مقدور، لكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. هذا أنا أجبت عليه بالأمس يا إخوان، قلت فيه خلط من قبل الشهيد الصدر رحمة الله عليه
بين المثال الأول الذي مختلت به مثل صلي
وبين محل الكلام، لأنه
في محل الكلام يقول له يجب عليك،
أن تأتي بالصلاة أو يجب عليك أن يأتي غيرك بالصلاة.
تذكره الثاني شو هو؟ يجب عليك أن يأتي غيرك بالصلاة.
قلت هذا من قبيل التخيير الشرعي كما لا يخفى، ولا معنى للتخيير الشرعي إذا لم يكن كل خصلة من خصال التخيير الشرعي مقدورة، لأن غير المقدور يسقط شيء اسمه التخيير الفعلي. لا معنى لأن يقال أنا بالفعل مخير
وبالفعل إحدى خصال التخيير سلبا من دفاع الموضوع،
أو بالفعل إحدى خصال التخيير غير مقدور
كما لا يخفى،
فقياس مع الفارق كما لا يخفى. هذه إشارة تفصيله تكلمنا عنه بالأمس. والصحيح يا إخوان أن يقال بدون إطالة، بعد ما بدي أذكر وجوب من هنا وهناك، موجود الوجوب. الصحيح أن يقال إن ظاهر كل تكليف متوجه إلى شخص يطلب منه الإتيان بالمتعلق أنه يطلب منه الصدور عن هذا التكليف، صدور غيره لتحقيق المتعلق، لا يصلح مصداقا للتكليف الصادر إليه المتوجه إليه. فالبحث في الحقيقة يصبح في إجزاء، غير التكليف عن التكليف. شو يعني؟ يعني إذا تحقق المتعلق كيفما اتفق ولو لم يكن مصداقا للواجب ولم يكن مشمولا للوجوب، هل يسقط الوجوب والواجب أو لا يسقط؟ لأن فعل الغير ليس مصداقا للوجوب كما لا يخفى. بعبارة أوضح، كل تكليف يتضمن نسبة إرسالية صدورية، مش إرسال لمطلق إنسان، إرسال للمرسل بالتكليف، للمخاطب بالتكليف. سقوط التكليف بفعل الغير أجنبي عن الخطاب، يحتاج إلى البيان، وهذا يمكن أن نسميه بالإطلاق، بل أنا أقول هذا أوضح من الإطلاق يا إخوان، هذا أوضح من الإطلاق، لأن ما نبحث عن سقوط التكليف به خارج عن حيز التكليف أصلا
كما لا يخفى.
بدنا نسميه إطلاق
في مقابل تقييد الوجوب بأن لا يفعل الغير على غير صفة الوجوب، فليكن، مو مهم،
هذا مثل استثناء المنقطع رح يصير. فلا شك ولا ريب في أن مقتضى الإطلاق عدم صدور التكليف المتوجه إلى شخص أو جهة إلا بالمباشرة. نعم إثبت اللي خارجة أكثر الأمثلة بيسقط التكليف ولو لم يباشر، بالنص صحيح. لماذا؟ لأننا نعلم من الخارج أن المهم تحقيق المتعلق، أو لأن المتعلق غير قابل للتحقق ثانيا أو ثالثا أو رابعا.
الميت إذا دفن من غير من وجب عليه الدفن، كما لو دفنه غير البالغين، فقد
وريت سواته، وإذا وريت سواته غير قابل للمواراة ثانيا، فانتفى المتعلق.
أنا من البداية قلت إن ذا البحث إنما يطغط ويطرح فيما يقبل التكرر. فالأمثلة، إما نعلم أن الشارع همه تحصيل المتعلق كيفما اتفق، وهذا خرج عن محل بحث، أو أن المتعلق غير قابل للتكرر، فهذا أيضا خرج عن بحثنا، لأن سلم اتفاق الموضوع شو له معنى بعد نبحث أن التكليف باقي؟
تكليف بالدفن شو له معنى نبحث أنه باقي ما دام اندفن وخلص الميت؟ وهكذا كثير من الأمثلة هكذا هي. وعلى هذا الأساس المهم تنقيح الكبرى
هنا في مورد شككنا.
الأصل لا شك ولا ريب أنه يقتضي المباشرة، وهذا أحد مصطلحات التعبدية المحدثة في مقابل ما يسقط بفعل غير من وجب عليه،
المسمى في كلامهم بالتواصل.
فهذا ما يقتضيه الأصل اللفظي، ما الذي يقتضيه الأصل العملي في المقال يأتي إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.